نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. حياكم الله متابعين الكرام في لقاء جديد من برنامجكم خزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وعافاك وسلمك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا السؤال التفاعلي.
نعم.
السؤال التفاعلي: ما أفضل كتاب مر بك عن الأندلس وما ميزته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا السؤال هو امتداد للأسئلة التي سبقت من قبل، وهو عبارة عن معرفة نشاط الإخوة في القراءة في تواريخ البلدان عموما، بلاد المسلمين عموما. وبدأنا بمكة ثم المدينة والآن الأندلس، وإن شاء الله نتدرج بإذن الله. ونحن طبعا الجانب الذي صنف فيه تاريخ الأندلس جانب ثري، التصانيف التي كتبت في هذا الباب غنية جدا ومتنوعة، والعلماء من قديم صنفوا سواء في غزواتها والحروب التي قامت، أو في دولها وملوكها، أو في الأسر التي حكمت، أو في علمائها ومن كانوا فيها، أو في جوامعها وحلقات العلم التي كانت فيها وحواضر العلم التي كانت فيها. وبهذه الطريقة فتنوع العلوم أو تنوع التآليف التي كتبت عن الأندلس شيء كبير جدا. نحن نتمنى أن يكون للإخوة مشاركات في قراءة في تاريخ الأندلس أيا كان. نحن قلنا مرارا القصد في تاريخ شيء عن قراءة شيء عن البلد المذكورة أيا كانت نوع القراءة، يعني قراءة في تراجم رجاله، في فضائلها إن كانت لها فضائل مثل المدينتين المعظمتين، أو في شيء من تاريخها جغرافيتها، أيا ما كان. نحن نريد قراءة في هذا البلد عموما يعني، وإن شاء الله لهذا الباب التوسع على الإخوة، وإن شاء الله تكون المشاركات مثرية. نعم.
أخونا أبو سالم مهري يقول: كتيب صغير وموجز للدكتور محمد عبد الله عنان على الأندلس، وآخر الدكتور حسين مؤنس وكلاهما قديم، وآخرها ولازال لدي لعادل بشتاوي هو الأندلسيون المواركة.
طبعا شوفها الموركيون وما حصل، الموركيون وما حصل لهم من النكبات في الأندلس. هذا عندنا عدد من المصنفات كلها تتكلم عن نكبة أهل الأندلس على يد النصارى والفرنج لما دخلوا إلى بلاد الأندلس وماذا حصل لهم. طبعا عندنا عدد من المصنفات، ترى بعضها مترجم لبعض المؤرخين الغربيين أصلا، وبعضهم منصف وبعضهم غير منصف، لكن القصد أن عندنا مؤلفات خاصة بالموركيين. هالآن شوفوا يقول هذا بين يدي هذا الكتاب، لكن عندنا عدد كبير ترى هذا التصانيف. هذا أمر. الأمر الثاني اللي يقول محمد عبد الله عنان، محمد عبد الله عنان تخصص في تاريخ الأندلس، له عدد من المصنفات مهمة جدا، خاصة كتابه الطويل دول الإسلام في الأندلس، وهو عبارة عن 7 مجلدات ضخمة تقريبا. الحقيقة قسمها عدد من التقسيم أطال النفس فيها، طريقته فيها على طريقة الأبحاث التحريرية، يتتبع جزئيات وقضايا ما يريد الكلام عنهم في 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 موضوع التاريخ، في نشأة الدول، نشأة البلدان، نشأة أي مكان، أو في سقوطها أو أي مكان، أو الحوادث الكبرى التي وقعت. فهو يعتبر عندنا من أطول الدراسات وأكبرها وأعمقها المطولة التي تكون في تاريخ الأندلس في العصر الحديث. حسين مونس أيضا له كتاب مشهور معروف في تاريخ الأندلس، وهو في مجلد ضخم تقريبا أو في جزئين. المقصود أنه أيضا له كتاب، وهو مؤرخ، وهو مؤرخ، وله كتاب اسمه الفردوس المفقود، ممتاز جدا ولطيف، عبارة عن رحلة رحلها إلى هناك وكتب أشياء حين سماها الفردوس المفقود، ممتاز جدا، مات على إنسان يقراها تمام يضمها إلى هذا ما كتبهم. نعم، وإن شاء الله يذكرون بعض نحن بدنا بعض المعاصرين. ها،
وأخونا رائد علي منصور يقول: التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة، الدكتور عبد الرحمن الحجي رحمه الله.
هذا يعتبر شامة أصلا. الدكتور عبد الرحمن الحجي رحمه الله عليه، طبعا توفي قريبا رحمه الله عليه، عالم أردني متخصص تماما في تاريخ الأندلس، له هذا الكتاب يعتبر خلاصة تجاربه وأبحاثه وتحقيقاته وما حبره في هذا الكتاب، وهو كتاب حفيل بأن يقرأه كل أحد أراد الإلمام بتاريخ الأندلس بشكل موعب لكنه مختصر في نفس الوقت، وهو مجلد ضخم طبع في دار القلم، طبعته الأخيرة ممتازة جدا. أنا أنصح بقراءته لما فيه من حسن العرض والإجمال مع عدم تفويت، الفوات يكون قليل، التفاصيل أدعك يروح المطولات، لكن الحقيقة أحسن عرض. هو إنسان خبير بتاريخ الأندلس، له كتاب مهم اسمه التاريخ الأندلسي، أتمنى أن كل أحد يريد معرفة التاريخ الأندلسي يقرأ هذا الكتاب. نعم.
أخونا خالد التميمي يقول كتاب شكيب أرسلان تاريخ غزوات العرب، قال هو وإن كان ليس كله عن الأندلس ولكنه يروي تفاصيل كثيرة ومشاهدات شخصية له.
طبعا شكيب أرسلان أمير البيان الكاتب المعروف هذا، هو الحقيقة أخونا ذكر كتابه غزوات العرب، لكن غزوات العرب ليس خاصا فقط بالأندلس، هذا ذكر كل الغزوات في كل البلاد. طبعا مما حصل فيها من الغزوات ما حصل في الأندلس، فهو أخذ جانب يسير ويقول ذكر انطباعاته. هو لأنه ألف كتابا ضخما كبيرا في تاريخ الأندلس، هو زار الأندلس وألف كتابا ضخما في 3 مجلدات ضخمة اسمها الحلل السندوسية، أنصح بقراءته. هو رجل طبعا هو صاحب بيان وصاحب بلاغة وأديب، شوف كيف يصف لك المشاهدات التي رآها، ما وقف عليها من آثار المسلمين هناك البلاد. طبعا الكتاب مع أنه لحكاياته وزيارته، لكن خليط من الجغرافيا والتاريخ والعلم وفوائد مع اللغة البليغة والسبك الجميل جدا. أنصح بقراءته لأنه كتاب مفيد ورائع في 3 مجلدات، وطبع قديما الكتاب، طبع قديما، فهو راح إلى كتاب غزوات، لكن هذا أهم منه، هذا جرده للأندلس. نعم.
أخونا قلم يقول نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب المقري، هذا الكتاب يعد بحق موسوعة أندلسية، فقد حوى دراسة تاريخية وجغرافية واجتماعية للأندلس في القسم الأول، أما في القسم الثاني فقد حوى ترجمة موسعة لسان الدين بن الخطيب، فأظن أن من يقرأه فقد حاط الموضوع إحاطة كاملة.
لا ليس لسان الدين بن الخطيب، هو الحقيقة عام اللي التراجم مليء بكتب، هذا من كتب التراجم الأندلسية، مليء بالتراجم جدا، وكتاب مطول يعني طبع في 8 مجلدات، فهو كتاب مطول. أحسن طبعاته طبعة دار ساتر اللي طبعتها التحقيق حسان عباس، مع أني أتمنى أن يعارض طباعته كشيء يليق به بهذا الكتاب وبقيمته العلمية، لأنه حاليا يعتبر من أطول ما وصلنا من كتب المتقدمين في تاريخ في التراجم الأندلسية أو التاريخ الأندلسي، مع ترى مع في بعض وهناك لبعضهم شيء من هذا الكلام، أتمنى أن يعاد طبعه بشيء يليق به. والكتاب حفيل، الكتاب هذا مليء بالفوائد، بس فوائد علمية، هذا في لقيا الناس ولقيا العلماء وشيء من التاريخ.
نعم. شيخ أنا قلتم أتمنى يعاد طبعه، يعني طبعة تليق به، هل طبعة حسان عباس فيها؟
لا جيدة، لكن يحتاج إلى الورق المطبوع الردي المتأخر، هذه تعك من الطبعة الأولى، لا أدري غير موجودة. الشيء الثاني حسين عباس كان على طريقة، يعني هو كان عنده طريقة في التحقيق أنه يركز على خدمة على ضبط النص فقط، فالتعاليق والاستدراكات والتعاقيب وأشياء والإفادات اللي هي يحتاج ربما قارئ هذا الكتاب يعني لا يليها اهتماما كبيرا، يعني لأن ليست هو عنده ليس من أغراض المحقق، فهو يركز على ضبط النص. النص ممتاز، ممتاز جدا هذا، إذا يعني أنا بعيد العهد بها، ما أدري هل هي النسخة كاملة في التحقيق أو لا، أو وجدت قطع تكملها، الله أعلم. أنا هذه بعيد العهد جدا يعني ولا من أوائل ما قرأته يا ولدي، وأنا لسه في دوم متخرج من الثانوي وما دخل الجامعة، قرأته حصلته وقرأته، قرأت نواحي وقد مقدمة، فناسي الآن طريقة إحسان عباس اعتماده على النسخة الخطية كاملة أو لا، ناسي الآن والله، يحتاج إلى مراجعة.
نعم.
نبدأ.
بسم الله.
هذه أحد المصنفات. نحن اليوم عندنا مجموعة من مؤلفات أخينا الحبيب معالي الشيخ الأستاذ الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك، عالم من العلماء المعروفين، له عدد من النتاج العلمي، له مشاركات علمية وإفادات، له عدد من المؤلفات وفقه الله. هو أصلا من أسرة على اسمها أسرة آل مبارك، أسرة مباركة، أسرة علمية معروفة في الأحساء، واتصال سندها وحملهم للعلم في الأحساء ونشره، وشيء يعرف في التاريخ ويذكر أيضا، وفقه الله. هو من هو سليل هذا البيت الطيب المبارك، وهو من أعيانهم وأعلامهم في هذا الزمن، وفقه الله. له عدد من المصنفات، هذا منها، وهي عبارة عن رسالة دكتوراه، وهي تتعلق بجناية الطبيب، يعني الذي كان معروفا قديما عند الفقهاء بخطأ الطبيب الشافعي رحمه الله، فلم سمى خطأ الطبيب وغيره، وذكر والعلماء ما زالوا يصنفون. طبعا لماذا خص الطبيب الخطأ؟ أصلا الطبيب مما يحتاج له في يحتاج الناس عموما، يحتاج الناس عموما، ولهذا توقع الخطأ منه وارد جدا، يقع خطأ، وحينئذ الخطأ يصنف ما بين عمد وخطأ، عمد وخطأ وشبه عمد وشيء من ذلك، وأنواع يفصلون بين المتطبب حقيقة صاحب الطب علما يأخذه ويحمله مهنة، وبين الدخيل على هذه الصنعة، ولهم تفاريق وأشياء. ولهذا مسائل الطبابة وما ينتج عنها من جنايات وغيرها تفرقت في الكتب، يعني في الكتب الفقهية تجدها في أبواب الجنايات، في أبواب الدماء، في أبواب الديات، تجدها في غيرها من الأبواب كذلك. ولهذا كان أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ بارك جعل كتابه جمع لما تناثر من هذه المسائل في كتب الفقهاء مع مدارسة لها وإلحاق الصور المعاصرة بهذه القضية، وسماها المسؤولية الطبية. المسؤولية الطبية المقصود بها جناية الطبيب وما يترتب عليها من ديات، قصاص، تعزير، أي مكان ما يترتب على ذلك، هذه معنى المسؤولية الطبية. فهو في هذا الكتاب المبارك وفقه الله حاول أن يقنق، لم أجد أحدا طبعا الكتاب أحدا كتب فيها. بعد ظهور هذه ترى الكتاب ظهرت طبعا كتابات وأبحاث في هذا، وبعضها تعمقت في جوانب معينة منها، والكتاب كان بروزه يعتبر الأول حين صدر أو حين ظهر هذا البحث، لأنه له البحث هذا ما شاء الله أكثر من ربع قرن تقريبا. والكتاب جعله في أبواب، تكلم في الباب الأول عن مسؤولية الطبيب، المسؤولية الجنائية، إن شاء الله يبان الإخوة ها هنا، هذا فهرس الكتاب، هذا فهرس الكتاب. الباب الأول خصه للمسؤولية الطبية ومعناها ومرادفاتها وشيء من ذلك وأهمية الطب ومشروعيته. الفصل الثاني جعله للعمل الطبي ومراحله والتعريف به، ثم بعد ذلك دخل إلى الفصل الثالث مشروعية الطب، وهذا لا يخفى أحد وقرر إجماع العلماء على أهميته. أما الباب الثاني فجعله خاص بموجبات هذه المسؤولية ومسقطاتها، فجعل على فصلين. الفصل ذكر الموجبات، يعني ماذا يوجب الجناية، ما الذي يوجبها، توجب ماذا، قال الخطأ، شوف العمد والخطأ وما يترتب عليها، وذكر الصور وتحليلها وبيان كل صورة وكيفها ويذكر حكمها. وأما الفصل الثاني فجعله خاص بمسقطات، يعني مسقطات العقوبة المترتبة على هذه المسؤولية، فماذا يسقطها، فذكر المسقطات للطبيب وذكر ما يتعلق بهذا الموضوع. ثم الباب الثالث والأخير عقده لإثبات الموجبات كما ترى والآثار المترتبة عليها، وجعلها تحت فصلين. الأول في إثبات الموجبات، يعني ما هي الوسائل التي يثبت بها جناية الطبيب، والثالث الآثار المترتبة على هذا، ماذا يترتب على خطأي في العلاج، خطأي في التشريح، خطأي في التنويم، خطأي في العمليات، بهذه الطريقة ماذا يترتب على هذه كلها، كل هذه الآثار مذكورة وفق الله في هذا المجلد الذي هو من إصدارات دار الإيمان بالإمارات وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا بحث آخر له، بحث علمي، وهو خادم للأول، لكن ذاك يتعلق بجناية الطبيب وما يتعلق بها، ها هنا يتعلق لا بالعلاج. العلاج يقول لما يأتي مريض إلى الطبيب كأنما ويدخل عنده، هذا مثل عقد يحصل بينهما أنه إذن بالعلاج. طب هذا هو عقد العلاج، هذا له أحكام تترتب عليه، ماذا يلزم هذا العقد لكلا الطرفين، ما هو الذي يلزمهما، والأمر الثاني ماذا يترتب عليه ومتى ينفسخ وما يترتب على ذلك، سماه العقد الطبي أحكام الإذن الطبي لأخينا الحبيب معالي الشيخ الأستاذ الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ المبارك وفقه الله. والحقيقة هو هذا العنوان، هذا العنوان له كان عنوان آخر ربما كان يعني أظهر في المراد، شوف هذا كان عنوانه عقد العلاج الإذن الطبي دراسة فقهية. أنا ما أدري الحقيقة لماذا الشيخ وفقه الله عدل عن هذا العنوان إلى العنوان هذا المطبوع، ما يعني لم يذكر يعني في المقدمة سبب العدول عن هذا العنوان الأصلي، مع أنه عقد العلاج ربما كان أطهر في المراد، أن المراد به علاجات الطبيب وما يترتب عليها والعقود المترتبة عليها. طبعا قسم الكتاب إلى أبواب، خص الباب الأول في موضوع الإذن الطبي وما يتعلق به كما ترها هنا، وعرف الإذن الطبي وما مراده ومرادفاته والتعقل عليه، ثم مصدره وذكر مصادره، الإذن من الشارع والإذن من ولي أمر والإذن من المريض، ثم بعد ذلك ما يتعلق بطبيعة هذا العقد وشروطه. الباب الثاني خصه لصيغة الإذن وأهلية الآذن، وحينئذ جعل فصلا خاصا للصيغة وما يترتب عليها والآذن وأهليته، ثم بعد ذلك من يحتاج الولاية، من له ولاية من المرضى ما يحتاج ولاية، الولاية على المريض لأنه سيتولى الإذن. الباب الثالث عقده وخصه في المأذون له، وهؤلاء المأذون لهم جعلهم الطبيب وطبيب التوليد، المولدة والقابلة والطبيب الأسنان والصيدلي، ثم الالتزامات المترتبة على ذلك والمسؤولية المأذون له وما يترتب على ذلك. وهذا قسمة على حسب مراحل التشخيص، الفحص، العلاج، الجراحة والتخدير، كل ما ترتب. ثم آخر فصل عندنا متى ينفسخ هذا العقد، عقد العلاج بين الطبيب وبين المريض. وفقه الله الكتاب من في مطبوع في مجلد من إصدارات دار الإيمان بالإمارات. هذا سلمك الله جزء لطيف في جزئية لطيفة. هو وجد أن الأطباء تعرض عليهم عروض وتعطي هدايا، سواء من الشركات المنتجة الطبية أو منتج الأدوية، شركات الأدوية أو من شركات الأجهزة الطبية أو أحيانا من المرضى. طبعا هذه قد يكون لهم عدد من الأغراض متنوعة متفاوتة أصلا. طيب إذا أهدوا الطبيب، هل يجوز للطبيب أن يقبل هذه الهدية ولا لا يجوز له؟ طبعا هذا الحكم سوف يختلف معنا باختلاف مرادات المهدين. فجعل هذا الجزء، هو أراد هذا الجزء اللطيف أن يبين هذه الحالة، فسماها هدايا الأطباء، ما يباح منها وما يحرم، من تأليف أخينا الحبيب معالي الشيخ الأستاذ الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك وفقه الله. بدأ بجعل على مبحثين، مبحث فيه الهدية ومعناه والمراد به، ثم بعد ذلك جعل المبحث الثاني وهو المهم عندنا لأحكام الهدايا للأطباء، وقسم إلى أربعة أنواع، كل نوع كما ترى جعله في مطلب: الهدايا المباحة، الهدايا المندوبة، الهدايا المكروهة، الهدايا المحرمة. ثم المبحث الأخير جعله في إثبات الرشوة كيف تكون، ونوعها وذكر صور المعاصرة كيف تكون، وقال هذه ليس شرط تكون عينية، ربما دعوته إلى عشاء، إلى عزومة معينة، هذه تعتبر رشوة الآن. الغرض الآن، لأن هدية عرف بأن كل ما ينتفع به المهدى هذا من ما ينتفع به. المهم أنه فصل في متى يقبل الهدية ومتى لا يقبل، لأن هذا له أثر أصلا على عمله كطبيب ومعالج. وفقه الله الكتاب في جزء لطيف من إصدارات دار الإيمان بالإمارات. هذا تابع وهو من العلاجات الشرعية. يقول أن الباب توسع حتى دخل فيه من ليس أهلا له، وتوسع إلى حد أنه صارت الرقية في على بعض التطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي وفي القنوات وأشياء، ودخل فيها مرتزقة وأشياء، وبعضهم لا يعني أهل لذلك. فأراد أن يضبط الباب بالمسائل الشرعية الفقهية المعروفة في هذا الباب، وسمى كتابه الرقية تعريفها وصفتها، وتعريف ووصفتها فصلان في الكتاب، هما فصل الكتاب. فبدأ في الفصل الأول بتعريف الرقية، عرفها لغة واصطلاح المترادفات في ذلك، وعرج إلى قضية تاريخية وأن الرقية كانت معروفة عند العرب قبل الإسلام أصلا معروفة. وأما صفتها وهو الفصل الثاني فقد توسع فيه، وهو الغرض أصلا منها، لأنه لما جاء يقسم الكتاب قسمه لما جاء يبحث المسألة أراد أن يبحث الصفة الموجودة اليوم معاصرة مما ينتحلها كثير من الراقين. فبدأ بمبحث فيه ألفاظ الرقية، وهذا قسمه إلى سبعة أوجه. طبعا الرقية بكلام الله، الرقية بأسمائه بصفاته، وهكذا سبعة أوجه إلى وصل الرقية بالكلام المجهول، الرقية بكلام أهل الكتاب. هذا آخر المبحث الثاني، طريقة الرقية وكيف تكون، وقسمها إلى مطلبين: الرقية بالقراءة وأنواع القراءة، طبعا مع النفس مع وضع اليد وأشياء، والثاني الرقية بالكتابة وما يترتب عليها. وفقه الله. والكتاب جزء لطيف مليء بالتفريعات الفقهية التي يحتاج إليها الراقين. وفقه الله الكتاب من إصدارات دار الإيمان بالإمارات، جزاهم الله خير. هذا سلمك الله بحث أصولي، وهو لأحد الأعيان الأصوليين المالكيين، وهو القاضي عبد الوهاب البغدادي رحمه الله. القاضي عبد الوهاب طبعا كان تلميذا لكبار أئمة المالكية الأصوليين مثل ابن القصار وغيرهم والباقلاني وغيرهم، واستفاد منهم كثيرا أيضا. وآراء القاضي عبد الوهاب اهتم بها الأصوليون من بعده، ولهذا يتناقلونها ويقارنها بينه وبين كلام غيره، وهو أصلا عمدة في المذهب المالكية سواء كان في فروع أو في الأصول. طبعا أخونا الحبيب معالي الشيخ الأستاذ الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ المبارك وفقه الله، جاء إلى هذا العلم من أعيان وأعلام المالكية الأصولية، وجاء ووجد أنه أراه محل حفاوة عند العلماء. طبعا هو في الأصل وقف على شرح المازري رحمه الله في كتاب الإيضاح على كلام الجويني في البرهان، والجويني في البرهان طبعا البرهان احتفل به العلماء خاصة المالكية، كان مما شرحه المازري. كان المازري أحيانا ربما اعترض على الجويني بكلام القاضي عبد الوهاب وربما لا. فهو فأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مع قيس بن محمد المبارك آل الشيخ مبارك أراد أن يستخرج المواضع التي ذكر فيها المازري في كتاب الإيضاح القاضي عبد الوهاب، وقال هي 23 مسألة، هي 23 موضع. طبعا هذا في هذه المواضع في الجزء المطبوع، والكتاب ما طبع كاملا، فقد ذهب شيء من أوله وآخره، الموجود منه طبع في مجلد في دار الغرب. المقصود أخذ منها جرد الكتاب فأخرج منه 23 مسألة. هذه المسألة التي استخرجها أراد أن يحاكم الآن كلام المازري، لأنه المازري أحيانا يوافق قضاء عبد الوهاب وأحيانا يعترض عليه، فأراد أن يجلي أيهما هما يعني الصواب، هل هو مع لما اعترض أو لما وافق. 23 مسألة سماها آراء القاضي عبد الوهاب البغدادي الأصولية، من تأليف أخينا الحبيب معالي الشيخ الأستاذ الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك وفقه الله. والكتاب على هذه الطريقة، شوف مثلا مثالها ما في أبواب شيء، المسألة التاسعة إشكال ضمن مفهوم الخطاب، فيسوق لك كلام المسألة التي هي صورها لك، ثم يبدأ ينقل لك كلام القاضي كلام المازري ونقل القاضي عبد الوهاب ويحرره، ويأتي بكلام الرقشي بالذات، يعني نقل منه كثيرا في كتاب البحر المحيط. المسألة العاشرة الأخبار كلها جزء لطيف، والتحرير عبارة عن نقل إما فيه تأييد لما ذهب إليه المازري أو لا، يعني إما يوافق قاضي عبد الوهاب أو لا. الكتاب من إصدارات دار الإيمان بالإمارات وفقهم الله.
معنا مداخلة شيخنا.
نعم.
معنا الأستاذ الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك، أستاذ الفقه في جامعة الملك فيصل، حياك الله دكتور قيس.
الله يحييك، أهلا وسهلا ومرحبا.
نرحب بكم يا دكتور في هذه الليلة، ونود أن تحدثونا عن كيفية انتقالكم الأبحاث التي تكتبون فيها، وكم إصدار خرج لكم حتى الآن؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم
ومساءك.
حقيقة أنا بداية كتاباتي هي أنني كنت أسأل في بعض المسائل، فأبحث وأتعب وأستخرج المادة العلمية ثم أجيب السائل، وبعد مدة من الزمن أسأل نفس السؤال، تضيع المعلومة. العلم صيد والكتابة قيده، ما كنت أكتب، ما كنت أقيد. بعد ذلك خطر ببالي أنني أي مسألة أبحثها أوثقها وأكتبها وأصوغها صياغة جواب على سؤال ثم أبعثها للسائل.
ما شاء الله ما شاء الله.
وفتحت ملف وبدأت شيئا فشيئا، وإذا بي أجد أن هذا الملف ممتلئ بمجموعة من الإجابات على أسئلة السائلين، فتكون كتاب الفتاوى وبدأ يكبر مع الزمن، وهكذا الأمر بخصوص المقالات التي أكتبها.
ما شاء الله.
إلى أن وجدت عندي 3 كتب في المقالات، وكتاب الفتاوى أيضا بدأ يكبر هكذا. فإذا سئلت عن مسألة أستطيع أن أجيب، أجد الجواب عندي مكتوب بعدما بحثت. هذه هي البداية. ثم كنت أكتب أبحاث للجامعة استنادا إلى يعني مؤتمرات أحضرها أو غيرها، فتكونت مجموعة من الأبحاث المحكمة، وللأسف الأبحاث المحكمة شروط البحث العلمي تطبيقها يضعف البحث العلمي، فما كنت راضي كل الرضا عن الأبحاث التي نشرتها يعني سواء رسائل جامعية رسائل الماجستير والدكتوراه أو بعض الأبحاث المحكمة، لكن عندما أنهيت الأستاذية وبدأت أصنف تصنيفا كما أراه وكما أنا مقتنع به، أضع أمامي شريحة مستهدفة أستهدفها وأكتب لها.
جميل.
وآخر كتاب كتبته وأنا راض عنه جدا وعن فكرته بالخصوص هو كتاب إجالة الطرف في مسائل الوقف، لا أدري إن كنت تحدثت عنه أم لا.
إن شاء الله سيأتي، سيأتي إن شاء الله.
أي هذا الكتاب هو الذي أنا راض عنه رضا تام، باعتبار أن فكرته إعادة صياغة ما كتبه الأقدمون في الفقه بلغة يفهمها الناس. فهذا الكتاب ليس لي فيه لا رأي ولا كلمة. جميل. ليس هو ليس أكثر من أنني أتيت إلى الكتاب المعتمد في المذهب المالكي وهو الشرح الكبير بحاشية الدسوقي، فأفرغت المادة العلمية جميع المسائل ثم أعدت صياغتها صياغة يفهمها غير الفقيه أيضا، الفقيه وأن أيضا النظار على الأوقاف وغير.
شيخ قيس،
وأنا الآن أعمل في أبحاث بهذه الطريقة.
شيخ قيس أحسن الله إليك، مساك الله بالخير، نحن الليلة يعني نتشرف بمداخلتك وسعداء جدا أنك معنا، الله يعطيك العافية.
وإياك،
جزاك الله خير.
شكرا.
الله يكرمك. أنت ذكرت يا شيخ أن من أحب كتبك إليك كتاب إجالة الطرف، وهو في شرح باب الوقف كاملا على طريقة الفقهاء، تبسيط المسائل الفقهية، وهو أيضا شرح كأنه متن مالكي بس شرح بطريقة معاصرة. يعني أنا كأني لاحظت شيخ أنه كأنه سيكون عندك سلسلة في هذا الباب، مسائل الحيض كذلك في رسالة صغيرة. هل هذا مشروع إن شاء الله قادم بإذن الله ننتظره من الشيخ قيس، تسهيل الفقه على الطريقة المعاصرة، وإن كانت يعني وهي مذهبية أيضا على المعتمد مذهب مالك، هل إن شاء الله سيتبع ذلك أبواب أخرى فقهية؟
نعم، في عندي مجموعة من الأبواب شبه كاملة، أحكام الصرافة أيضا أكملته، ولكن يحتاج بعض التوضيح والتبسيط.
ما شاء الله.
بيوع الآجال أنهيتها أيضا، الصرافة يمكن 100 ورقة وهذا 100 ورقة. أحكام الجمع، السفر، زكاة الدين، كل على المذهب المالكي بنيتها.
جميل.
على المعتمد في المذهب المالكي، وإذا في المذهب قول آخر هذه الكتب كتبتها للمختصين.
نعم.
بخلاف رسالة أحكام الحيض كتبتها للعمل، الفقه يكتب للعمل.
أي صحيح.
لم أكتبها للمختصين وإنما كتبتها لعامة الناس، أي امرأة تحسن العربية في المرحلة الجامعية فما فوق بإمكانها أن تستغني عمن تستفتي، تجد الجواب على أي سؤال.
طيب الشيخ أحسنت، جزاك الله خير. طيب الشيخ، أنا رأيت بعض كتبك ما شاء الله قديمة، أول كتاب لك صدر ما هو يا شيخ؟
أول كتاب النصيحة الكافية تحقيق،
ما شاء الله ما شاء الله،
الشيخ أحمد زرموق.
أي نعم، سيأتينا إن شاء الله. أجل الدكتوراه كانت مسؤولية طبية، الماجستير إيش يا شيخ؟
في مسألة مهمة أحب أن أقولها.
نعم.
وهي أن كتب الفقه المطولات.
نعم.
التي يعني مثلا في الشرح الكبير كتاب الوقف.
أي.
يكاد يستقصي جميع الصور الموجودة في الواقع،
ما شاء الله،
بحيث الفقه الإسلامي لا يترك منطقة فراغ ليس له فيها حكم،
ما شاء الله،
وإن لم يوجد فتجده في الغالب. يعني أنا مثلا كتاب الوقف فوجئت أن أغلب المسائل المعاصرة موجودة، لكن بعض المسائل المعاصرة ممكن تندرج تحت أصل من الأصول.
صحيح صحيح.
فهذه مسألة مهمة، يعني صياغة
كتب
باللغة المعاصرة.
لا شك.
هي المرتبة أو هي القاعدة الأساس التي منها ينطلق الفقيه إذا أراد أن يكون يعني من أهل الترجيح.
جميل.
فضلا عن أن يكون مجتهدا. عدم دراسة الفقه المذهبي هو الذي أفسد الفقه في العصر الحاضر.
ما شاء الله. طيب يا شيخ، أنت ما ذكرت الماجستير، ما هي يا شيخ؟
الماجستير كان في المسؤولية الطبية، والدكتوراه في عقد العلاج الطبي.
ما شاء الله ما شاء الله. طيب يا شيخ، ما قلت لنا كم إصدار لك حتى الآن؟
والله العدد لا أعرف، لكن ظني أنها فوق 12-13، يمكن احتمال توصل 17.
طيب يا شيخ، لماذا فضيلة الشيخ الدكتور قيس آل مبارك ليس له في التحقيق إلا كتاب واحد وهو النصيحة الكافية؟ واضح ما شاء الله ميلك الكبير إلى التأليف أكثر من كذا، واضح أن الحاجة تستظهر الحاجة، لكن أيضا الكتاب الأصولي الوحيد هو آراء القاضي عبد الوهاب، لك محبة ومعدة للقاضي عبد الوهاب.
نعم صحيح صحيح صحيح، هو من أجل علماء الأصول.
صحيح، صدقت متقدم المقدم.
عموما هو الإنسان إذا انصرف إلى جانب صعب أن ينصرف إلى غيره. أنا انتقلت خصوصا بعد التقاعد إلى عمل آخر، وإلا فالتحقيق طيب وخير وبركة.
ما أنت ناوي شيخ تجمع أبحاثك المحكمة التي في المجلات وتجمعها وتطبعها، يعني خاصة لكم ما شاء الله قدم كبيرة وباع في الكتابة العلمية البحثية؟
كتبته وطبعته.
ما
إلا الأبحاث الأخيرة اللي قلت لك عنها، بيوع الأجل وأحكام الصرافة وزكاة الدين ونماء وزكاة النماء اللي هو ثلاثة أنواع، الربح وهذا طلع في 30 ورقة احتمال، الربح والغلة والفائدة.
ما شاء
هذه
الله.
في دقائق علم الزكاة.
صحيح.
علم الزكاة علم مستقل.
صحيح.
ومن الجناية على الفقه أن يعد تخصصا، الفقه 10 تخصصات.
ما شاء الله.
لا يعامل كتخصص واحد، لا يجوز.
ما شاء الله.
الزكاة بذاتها تعتبر تخصص، البيوع تخصص.
صحيح.
أحكام الجناية تخصص.
نصيحتي
للمختصين في الفقه أن يختصوا في جانب من الجوانب يعطي حقه، ما حوى العلم جميعا أحد لا ولو مارسه ألف سنة.
الله أكبر.
جزاك
الله خير. جزاك الله خير. نحن العادة نسألك يا شيخ، نسأل المداخلين الفضلاء أمثالك يبشرون ببعض أعمالهم القادمة، لكن ما شاء الله عليك استبقت وذكرت ما شاء الله بعض إصداراتك العلمية اللي ستأتي في الطريق إن شاء الله، هل لك إضافة يا شيخ غيرها؟
والله في البال أشياء كثيرة.
جزاك الله خير. عانك الله
وسعدك.
أكرمك الله.
جزاك الله خير دكتور على هذه المداخلة.
إن شاء الله في المستقبل.
أهلا أهلا. الله يكرمك. أكرمك الله.
نعم في عندي شيء لكن خليه
للمستقبل.
تذكرت موضوع عندي مسارين، أن أريد أن أنصح المختصين في الفقه أن يكتبوا فيهما.
فمتى
ما أردت.
هات يا شيخ بس اختصر لنا الله يعافيك. هات.
اختصر طيب. الآن تأتيني أسئلة. في غير أسئلة من مثلا من صاحب سوبر ماركت يبيع ويشتري، يشتري من الناس من بالجملة ويشتري على التصريف، صور كثيرة في الشراء.
صحيح. صحيح.
صور كثيرة في البيع.
صح.
لا يعرف الحكم الشرعي، يأتي يسألني، قد لا يحسن عرض السؤال فيسألني خطأ فيأتيه الجواب خطأ. كذلك صاحب معرض السيارات يسأل الفقيه فيجيب وهو ما تصور المسألة.
صحيح.
فيفتي خطأ.
نعم.
كذلك أصحاب الصنائع، الصنائع كثيرة. أنا أود من المختصين في العلوم الفقهية في الفقه أن يأتون إلى صاحب صنعة، يأتون إلى صاحب البقالة ويسألونه ما هي الصور التي تشتري بها، كيف تشتري؟ قال مرة أشتري بالآجل، مرة أشتري نقدان، مرة أشتري بالتصريف، مرة أشتري بكذا. طيب كيف تبيع؟ يعطيهم عدة صور، يجمعون هذه الصور ويدرسونها بحيث يضع الفقيه لكل صورة نموذج.
صحيح.
يبين الصواب من الخطأ.
جزاك الله
خير. يجب أن ينزل الواقع.
صحيح.
المتعهد العقاري يريد أحكام يستفتي، ما يجد من يجيبه، ونحن كفقهاء لا نتصور الواقع، ما اشتغلنا صناع.
صحيح.
صاحب المستشفى.
نشكرك دكتور قيس على هذه المداخلة الكريمة. كان معنا أستاذ الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك، أستاذ الفقه في جامعة الملك فيصل. أستاذنا شيخنا في فاصل.
نعم
تفضل. فاصل أعزائي المشاهدين، وعد إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
قبل أن تنطق بكلمة فكر في معناها وما يترتب عليها من خير أو شر، واستعد للحساب عليها، فإن الله تعالى هو السميع، فهو السميع لما ينطق به خلقه من قول لا يعزب عن إدراكه مسموع وإن خفي، وهو الذي يسمع السر والنجوى سواء عنده الجهر والخفوت والنطق والسكوت. قال تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وهو الذي وسع سمعه أصوات المخلوقات فلا تشتبه عليه ولا يشغله صوت عن صوت ولا تغلطه المسائل ولا يبرمه كثرة السائلين. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني ليخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وهو الذي يستجيب لمن دعاه ويسمع من حمده ورجاه، ومنه قول المصلي: سمع الله لمن حمده، أي قبل الله حمد من حمده، فمن آمن بأن الله هو السميع دعاه ورجاه. قال تعالى: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ومن علم أن الله هو السميع لم ينطق بكلمة تغضب الله، لأن الله يسمعها والملائكة تسجلها. قال معاذ بن جبل: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فمن وسوس إليه الشيطان فليستعذ بالله السميع منه. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ومن آمن بالسميع توكل عليه ليقيه شر الأشرار. قال تعالى حكاية عن موسى وهارون عليهما السلام: قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي.
مرحبا بكم متابعين الكرام مرة أخرى، جيد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نأخذ أجوبة الإخوة على الفيس.
نعم.
سؤال تفاعلي: ما أفضل كتاب مر بك عن الأندلس وما ميزته؟
نعم.
أخونا أنس يقول: مرت فيه كتب كثيرة، كان من أوسعها دولة الإسلام في الأندلس لمحمد بن عبد الله عنان.
نعم.
يعد موسوعة تاريخية متكاملة ضمت الكثير من الوثائق التاريخية.
لا شك.
وكتاب نفح الطيب وكتاب الذخيرة في محاسن الجزيرة.
وهذا أضاف صح لبسام، لابن بسام. أحسنت. هذا كمان الذخيرة كذلك. نعم. ها.
وأخونا زكريا يقول:
وهو من الكتب المطولة على فكرة، واللي حققها برضه حسين عباس.
زكريا يقول: انبعاث الإسلام في الأندلس لعلي المطفل.
كان في مشروع عند الدكتور بشار عواد في التراجم الأندلسية والأثبات ونحوها، لكن سبحان الله خرج مجموعة منها جيدة وممتازة وطبعت كلها في دار الغرب، ولا أدري لماذا توقف، هل انشغل بغيري؟ الله أعلم.
زكريا يقول: انبعاث الإسلام في الأندلس لعلي المنتصر الكتاني.
نعم. طبعا المغاربة الذين ألفوا في الأندلس مجموعة منهم. نعم.
خلدون يقول: السلام عليكم، كتاب شكيب أرسلان خلاصة تاريخ الأندلس وكتاب الأندلس من الفتح للسقوط للسرجاني.
نعم، هذا كتاب حديث. نعم، ومدعم بالصور وأشياء وكذا والنقولات الحديثة.
نعم.
ما شاء الله مجموعة ما ذكره الإخوة جميل جدا، يعني تقريبا تحيط بمجموع تاريخ الأندلس، يعني الذي نسأل الله عز وجل أن يعيده للبلاد المسلمين، وهو تاريخ حافل، تاريخ من 800 سنة ظل أهل الإسلام في تلك البلاد حافل بالعطاء والحضارة وبالعلماء وبمن كانوا فيها، فهو تاريخ حافل، معنى آثارهم شاهدة إلى اليوم، موجودة وباقية وشاهدة. ولهذا شوف عبد الله عنه سمى كتابه الآثار الباقية، ترى هي آثار الأندلسية الباقية. نواصل؟
نواصل.
هذا سلمك الله الذي قال عنه الشيخ: أحب كتبي إليه، وهو في باب الوقف، أتى إلى كتاب الوقف كاملا وفي عند كتب المالكية، وأراد أن يجرده على المعتمد من مذهب مالك مع الاستدلال عليه، وقسمه التقسيمات المعاصرة بلغة عصرية وألفه، وطلع في هذا المجلد الذي سماه إجالة الطرف في مسائل الوقف من تأليف أخينا الحبيب معالي الشيخ الأستاذ الدكتور قاسم بن محمد آل مبارك، آل الشيخ مبارك وفقه الله، وهو كتاب لطيف جميل. هو قال هذا الشيخ عبر عن نفسه، قال: أحب كتبي إلي، من ناحية يعني هذا رضي له بالنسبة له، حرية التصنيف في طريقته، وقال: ليس لي برأي ولا اختيار، جعله خاصه بالمعتمد من مذهب مالك مع الاستدلال عليه، وقسمه إلى 11 بابا ذكر فيه كل ما يحتاج إليه القاضي والوقاف والنظار وغيرهم أيضا وعموم الناس، وبدأ بألفاظ الوقف وشروط الوقف والنظار وشيء من ذلك، وختمها بكراء الوقف وكيف يكون وشيء من ذلك. وفق الله، الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات مؤسسة الساعي لتطوير الأوقاف، وفقهم الله. هذا سلمك الله الكتاب الوحيد الذي اشتغل عليه تحقيقا، لذكر وفقه الله. وهو كتاب من كتب التي تعتني بتهذيب النفوس وترقيق القلوب وإصلاح القلوب من آفاتها. وهذه طريقة مسلوكة معروفة في التأليف عند أهل العلم عموما، خاصة لمن لهم دراية بالباب من المربين والمعتنين بهذا الكتاب. المؤلف هو العالم المشهور أبو العباس أحمد بن أحمد البرنسي أو البرنسي الفاسي المعروف بزروق. طبعا زروق نسبة لأحد أجداده كان أزرق العينين، وهذا زرقة العين كان معروفة عند قبائل من البربر، قبيلة البرانس، هم قبيلة البرانس. يقول كان أزرق العينين وكذا، فنسبة بزروق يعني. له كتاب لطيف أصلا أخذه من قوله صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. وهذه هي أقسام الكتاب اللي تكلم عنها زروق في هذا الكتاب، وهي أو لما رأى حال المتصوف وما دخل عليه من البدع، يقول هؤلاء هم يعني أصلا خلصوا للعبادة وتجردوا وشيء من ذلك، ومع ذلك دخلتهم هذه الأخطاء والبدع، فأراد نصيحة لهم أن يؤلف في هذا الكتاب في تقويم معوج عليهم في أبواب السلوك والعبادات بالذات والأحكام الفقهية. فالكتاب خليط من الأحكام الفقهية مع تقويم أمور وقعوا فيه، وسماه النصيحة الكافية لمن خصه الله بالعافية. حققه على 4 نسخ خطية أخونا الحبيب معالي الشيخ الأستاذ الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك، وفقه الله وطبعه وطبع في دار الإيمان بالإمارات وفقه الله. وهي الطبعة المحققة، وهي هذه الطبعة اعتني بها تعليقا وتخريجا وذكر بعض الأشياء التي ينتفع بها القارئ وفقه الله. الكتاب مجلد لطيف. هذا أحد الأبحاث لأخينا الحبيب معالي الشيخ الأستاذ الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك، وله أبحاث طبعت في أجزاء صغيرة، منها هذا ثبوت الشهر عرض لكيفية الأخذ بالرؤية وإمكان الأخذ بالحساب. هو الكلام هل تثبت الرؤية بالحساب الفلكي أو لا، وقضايا تتعلق بالفلك وحسابه، والمسألة دائما تلاك يعني. المقصود أنه تكلم عن مسألة الشهر وثبوته ومعناه وما المراد به وطريقة الأخذ به، ثم أطال الكلام جدا في موضوع وهو ما يتعلق بموضوع الشهر. طبعا هذا حقيقة الشهر وضابطه، وهو اللي هو محل الكلام عندنا. طبعا هذه شوف لاحظ، هذه بعض الخرائط تدل على مسألة منازل القمر ودخوله وخروجه، مما ذكره هنا استئناسا يعني مما من القضايا الحسابية. ثم تكلم بعد ذلك عن ثبوت الشهر كيف يكون في حال الصحو أو في حال الغيم، ثم بالحساب الفلكي. طبعا هو خلص الحساب الفلكي لا يمكن الاعتماد عليه لكثرة الأخطاء فيه على أي طريقة كانت عند أصحاب الحساب. ثم تعلق على بعض الفتاوى لبعض الهيئات المعاصرة أو شيء من ذلك. الكتاب لطيف من إصدارات دار الإيمان بالإمارات. هذه أيضا كانت مسألة معروفة، واضح أن التصنيف فيها قديم لما كان يحتاج إليه، وهو موضوع توسعة الوقت لرمي الجمار. لما رأى من كثرة ازدحام الناس في هذا الوقت وجود هلاك وشيء من ذلك وإصابات، قال الأصل أن الدين موسع، فأراد أن يجلي أن من الحلول الأصلية أصلا جاءت شرعا أن وقت الرمي أصلا موسع، فلماذا يضيق على الناس في وقت معين حتى كلهم ينكبوا في هذا الوقت فيحصل ما يحصل. طبعا هذا البحث قديم يعني قبل أكثر من 15 سنة تقريبا كتبه لما كانت على الحالة القديمة، أما مع التوسع الجديد الحمد لله الأمر هين، مع سار يشتكى من الازدحام أصلا. البحث بعنوان رمي الجمرات دراسة في سعة أوقات رمي الجمرات لأخينا الحبيب معالي الشيخ الأستاذ الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك وفقه الله. وهو أصلا أراد أن يبنيه، الآن قال استبعد النقاشات والأدلة، قال سآتي بالمعتمد عند المذاهب الأربعة في أوقات الرمي. جعل ذكر أوقات الرمي سواء يوم النحر أو الأيام التشريق الأخرى ويوم النفرة. ثم بعد ذلك يبدأ في كل يوم، يبدأ أول الوقت متى، وقت الاستحباب أو وقت الجواز والانتهاء متى. فيذكر بعد خلاصات في جدول ممتازة جدا، يذكر أنه على جميع المذاهب الأوقات فيها سعة كبيرة، فلماذا حتى على يعني الطريقة. هذا مثال هذا شوف جدول هذا نهاية طلع بكل نهاية، يقول الزمن عند هذا المذهب 24 ساعة، عند المذهب الثالث 12 ساعة، 18 ساعة. يعني بهذه الطريقة لما حصر أوله وآخره قال المذهب أصلا فيها ساعة، أصلا لا يصلح التحجير الناس حتى كان يحصل ما يحصل من الزحام والتدافع وشيء من ذلك. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار الإيمان وفقهم الله. هذا سلمك الله. أيضا في موضوع آخر، وهو مسألة أن بعض الصيارفة مؤتمنون على ما يوضع عندهم من أموال، ولا يجوز لهم أن يبوحوا بما يضعه عندهم العميل، لأنه مثل السر، فلا يجوز أن يخبر لا أهله ولا قرابته ولا أي مكان ولا حتى رؤساء ولا شيء بفتح حساب، بجراء حساب، إيداع، أخذ وكذا، لأنه من الأسرار وما يريد أحد الإنسان يطلع على ماله. لأنه صاحب مال لو استطاع أن يخفي حتى على نفس المصرف لا أخفاها أيضا، لأنه هذه حياة الناس الخاصة يعني. المقصود فما حكم إفشاء سر المصرف، يفشي سر العميل وأحواله وأنواعه، ومتى يجوز له ذلك أيضا؟ سماه في هذا البحث إفشاء سر المهنة المصرفي، من تأليف أخينا الحبيب معالي الشيخ الأستاذ الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك وفقه الله، وهو قد قسمه إلى أحوال ذكر فيها أولا الأصل، قاعد الأصل أنه يحرم هذا العمل وهو الإفشاء السر، وخلص إلى الأحوال التي حينئذ يجوز بل يجب على إفشاء السر، مثل ما لو كان يتعلق بها جناية أو شيء من ذلك. الكتاب لطيف من إصدارات دار الإيمان، هذه مما ذكره في المسائل التي بدأ يفردها بأبحاث مخصصة لأجل توضيحها، وهو سبحان الله صاحب قلم أوتي براعة في تسهيل وتوضيح الصور الفقهية وبناء بعضها على بعض، وفقه الله ونسأل الله أن يبارك في قلمه. سماه زكاة عروض التجارة عند المالكية، أراد بهذا الكتاب والبحث أن يحرر عند المالكية ما يتعلق بعروض التجارة. طبعا هو ذكر في المقدمة أن الأموال إما النقدين أو عروض التجارة، الأصل عروض التجارة أنها للقنية، لأن أشياء وعين أصلها للقنية، القنية ليس فيها زكاة. طب متى جاء فيها كذا؟ إذا كثرت للتجارة. طيب ثم هذه التجارة أنواع وأحوالها وشيء من ذلك. أراد أن يجلي الموضوع على المعتمد عند المالكية، فيذكر المعتمد عندهم ويستدل له من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ معالي الشيخ الأستاذ الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك وفقه الله. والكتاب لطيف، أنا اليوم قاعد أحضر لكن قرأته بالكامل كاملا، من جماله من جمال أسلوبه الأخاذ وفقه الله. وهذا سلمك الله فصول الكتاب الثلاثة، وهو أول شيء يتكلم عن الزكاة ومعناها وأهلها وشيء من ذلك، لما جاء أهلها ذكر ضابط الفقير وأنواع وأحواله في العصر هذا، ولزوم الضروريات له، ليس من شرط أن يكون عاطلا على عمل أن يكون كذا، أشياء كثيرة يهتم بها الناس أيضا. ثم لما ذكر النصاب ذكر بأي النصابين يكون وكيف تقيم البضاعة والعروض وشيء من ذلك، ثم وجوب زكاة المال ثم زكاة التاجر، سواء كان من يدير تجارته أو من يتربص بها وأنواع ذلك وأحواله والديون التي عليه، وإن شاء الله سيفرد الديون ببحث كما ذكر وفقه الله. الكتاب من إصدار دار الإيمان، هذا سلمك الله بحث في مسألة مشهورة، وأصلا المالكية قول فيه مشهور معروف، لأنه موقف الإمام مالك رحمه الله من الحديث أيضا معروف، وهو خيار المجلس، حديث خيار المجلس، حديث ابن عمر المشهور. أخونا الحبيب معالي الشيخ الأستاذ الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك أراد أن يوعب الكلام حول هذه القضية، وهي قضية خيار المجلس. ذكر في الأول مشروعية الخيار عموما وأهميته ومقاصد الشرح فيه، ثم خص الكلام على خيار المجلس، ذكر صورته، ثم ذكر خلاف العلماء فيه، فذكر الأقوال، ثم أقوال المثبتين له، ثم أقوال النافين له وعزوها إلى الأئمة، ثم أدلة المثبتين، ثم أدلة النافين، ثم نقاش كل دليل كل طرف، ثم له ترجيح، وخلص إلى 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 أنه يعني يقول يقوي القول بأن حديث ابن عمر منسوخ، ويذهب إلى هذا وفقه الله. سماه خيار المجلس من تأليف أخينا الحبيب معالي الشيخ الأستاذ الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك وفقه الله، الكتاب من إصدارات دار الإيمان. هذا سلمك الله أيضا في أحد الأمراض والمعاصي يعني التي لها صور ربما لا يتفطن إليها ويحتاج إلى التنبيه عليها، وهي داخلة في هذه القضية الخطيرة، وهي قضية الرشوة. وقد ورد عندنا بعض الحديث، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، والحديث في اللعن مشهور، فأراد أن يبين أنواعها وأحكامها وطرق إثباتها وصور المعاصرة. الشيخ من إفاداته في كتاباته أنه يربط الفقه ومسائله بالقضايا المعاصرة وصور المعاصرة. سمى الرشوة، ويقال الرشوة الرشوة اللي بتثريه الراء، أركانها وطرق إثباتها، من تأليف أخينا الحبيب معالي الشيخ الأستاذ الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك وفقه الله. بدأ بتعريفها وما شيء ولغة وشيء وما يتعلق بها، ثم أركان الرشوة، الراشي المرتشي الرائش المحل وشيء، ثم صور الرشوة وقدرها وكيف تكون هذه الصور وما اتفقوا عليه واختلفوا بعض الاجتهاد في الباب، ثم كيف يمكن إثبات هذه الرشوة، وذكر طرق الإثبات المعروفة، الشهادة والإقلاع وشيء من ذلك. الكتاب من إصدارات دار الإيمان، هذه الرسالة اللطيفة التي أراد بها تلخيص مسائل الحيض والنفاس، بحيث أن المرأة لو قرأته استغنت عن بقية عن السؤال، وعن لأنه صالح للعمل أصلا، فتستغني عن السؤال عن قراءة المطولات أيضا. وسماه أحكام الحيض والنفاس، بيان شامل مستوعب بلغة سهلة ميسرة، من تأليف أخينا الحبيب معالي الشيخ الأستاذ الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك وفقه الله، وهو خلي لا من الأقوال ومن ولا نقاشات والغيره. مسبوك كله على طريقة التقرير والتلقين والتعليم مباشرة. يعني وفق الله الكتاب من إصدارات دار الإيمان.
هذا سلم هل جعله على مذهب معين؟
على مذهب على مذهب المالكية. على مذهب المالكية. ووفقه الله دائما يعتني هو من علماء المذهب مذهب المالكية، فهو يقرر والمعتمد عندهم، ويرى أن المذاهب كلها مدارس معتمدة وهي تعول على الأصول المعروفة. الأئمة كلهم ما بنوا فقههم اعتباطا ولا نقل أئمة من بعدهم اعتباطا أيضا. هذا سلمك الله جمع لفتاواه التي أفتى بها الناس، وهي كثيرة جدا في مناحي الحياة. ثم الجمع سمي من فتاوى العصر في نوازله ومستجداته، من التأليف أخينا الحبيب معالي الشيخ الأستاذ الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك وفقه الله، من إصدارات دار الإيمان. الكتاب عبارة عن قسم إلى تقسيمات. شوف مثلا هذا فتاوى الطهارة، فيسوق عددا من الأسئلة التي سئل بها في الطهارة، ثم يأتي الصلاة الصيام، هذا فتاوى الزكاة، إلى المسائل الطبية وغيرها وبعض القضايا المعاصرة. هذا مثلا فتاوى التمثيل، ما يتعلق بالتمثيل وأنواعه وتمثيل الصحابة وأشياء من العلاقات الشخصية وشيء من ذلك. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار الإيمان، وأنا أظن وأجزم أنه أكثر من ذلك، وسنرى سلسلة إن شاء الله لهذه الفتاوى. الكتاب من إصدارات دار الإيمان، هذه عبارة عن مقالات جمع وخواطر، جمعها في هذا المجلد الضخم أيضا بعنوان مقالات وخواطر، من تأليف أخينا الحبيب معالي الشيخ الأستاذ الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك وفقه الله، وهي كتبت في أزمنة مختلفة، قضاياها متنوعة ليس لها باب معين. طبعا طريقتها أنه يأتي، شوف هذه هذا عنوان المقال الذي كتبه أو الخاطرة، طبعا هذه في ترجمة العلامة الشيخ محمد أبو الأجفان التميمي، وقد كان مشرفا عليه في أحد رسائله، وهو عالم تونسي مشهور ومعروف رحمة الله عليه، فكتب عنه وكتب عن، والكتابة الثانية كانت عن العلامة الشيخ محمد الشهاد النيفر. ثم بقية الكتابات، شوف الفحص قبل الزواج، كلها قضايا عصرية يحتاج إليها، التشبب بالكفار والكلام، ومقالات كتبها وخواطر كتبها. أظن إلا الأخير منها كان عبارة عن بحث، أي نعم الأخير منها عبارة عن بحث يتعلق بالعولمة، أثر العولمة في بناء حضارة إنسانية مثلى. هذا أشبه ما يكون ببحث وليس بالمقال، له تمهيد وخطة البحث ومشكلة البحث وشيء من ذلك، وأطال الكلام فيه حتى له مراجع وشيء من ذلك. وفق الله، الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار الإيمان. هذا سلمك الله عندنا كتاب أيضا عن نفس المنوال والنسق، وهو عبارة عن جمع لمقالات التي طرحها في جريدة الأيام التي تطبع في السعودية، طبعا في الأحساء، فجمع وأخرجها، وهي عبارة عن مقالات كانت تعالج قضايا حية معاصرة في وقته لما طلعت. سماها تأملات وأنظار في التشريع والحياة، من تأليف أخينا الحبيب معالي الشيخ الأستاذ الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك وفقه الله. والجميل فيه أنه يذكر، لاحظ معي هنا، يذكر كل مقال هكذا، هذا عنوان المقال التي خرج به، وهذا أسطورة الهيكل مثالا، هنا نشر في جريدة اليوم بتاريخ كذا، ويذكر التاريخ، والكتاب كله مؤرخ، مقالاته وعناوينه مذكورة وتاريخها، وهي تتنوع فقهية وأصولية وعقدية وقضايا اجتماعية وأشياء بنفس فقهي أصولي مع لغة أديبة عالية، والشيخ عرف بها وفقه الله، من إصدارات دار الإيمان بالإمارات. هذا الكتاب الأخير عندنا ولدي، لا تستعجلني. هذا سلمك الله أيضا عبارة عن جمع لمقالاته أيضا التي كتبها ونشرها، وهي بعنوان حقائق ورقائق، وهي واضح أن من الكتاب كثير أكثر سيتعلق بقضايا التربية والسلوك والاعتقاد وشيء من ذلك وتوجيه الناس فيها. الكتاب أو المقالات هذه أو الحقائق والرقائق من تأليف أخينا الحبيب معالي الشيخ الأستاذ الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك، وهو في هذا الكتاب قسمه إلى قسمين، جمع المقالات التي كتبت عام 2016 ميلادي، أنا ما أدري لماذا المؤرخ بالهجري، الله أعلم، وهو كان أولى، ثم بطريقة يذكر المقال وتاريخ نشره، هذا تاريخه، ولم ليته كان بس فقط يذكر أين نشرت هذه المقالات، ما ذكرت كل المقالات. شوف السعادة له الحقيقة، هذا تاريخ نشرها، كل مقالات 2016، هذه نظام الوقف من خصائص هذه الأمة كاملة، وهي لعم الأغلب في هذا الجزء، حتى جاء بعد ذلك إلى مقالات 2017 وأفرد، شوف هذه مقالات 2017 وهي أيضا مجموعة من المقالات. هذا الفقه بدأ بالفقه بلا أصول فوضى، وهذا تاريخه، والكتاب على هذا المنوال من إصدارات دار الإيمان بالإمارات وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.